أيامنا تمضي ونمضي خلفها ذل وضوء ما حقيقة أمرنا هذا وذاك من تقع عشدها والكل يسعى لاستدامة مدها ليست هنا يا من تعاني فقدها طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقاء جديد بإذن الله رب العالمين من أيام الله. واليوم بإذن الله سنبدأ الكلام عن حروب الردة. عنوان الحلقة حروب الردة. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة كانوا لا يزالون في أحزانهم على مصابهم الكبير في موت النبي صلى الله عليه وسلم، إذ حدثت مفاجأة لم تكن في الحسبان، مفاجأة كبيرة في الحقيقة. هذه المفاجأة هي أن كثيرا من الأعراب ومن القبائل العربية في الجزيرة ارتدوا عن الإسلام. منهم من ارتد عن الإسلام واتبع كهانا قالوا إنهم أنبياء، ومنهم من منع الزكاة وأبى أن يعطي الزكاة لأبي بكر رضي الله عنه، فالأمر اشتد وصار الأمر خطيرا. نحن أو المؤرخون وأهل السير يطلقون على هذه الحروب حروب الردة، وهذا مصطلح لها، وإلا فهذه الحروب أو كل العرب لم يكونوا من المرتدين. فهناك من منع الزكاة متأولا، وهناك من كان متوقفا لا مع هؤلاء ولا مع أولئك، وهناك من ارتد عن الإسلام. فوقعت هذه المفاجأة السيئة على المسلمين وعلى أبي بكر رضي الله عنه كوقع الصاعقة. جاءت وفود من بعض وجهاء القبائل إلى المدينة إلى أبي بكر رضي الله عنه، وأخذوا يتشاورون مع أبي بكر رضي الله عنه على أنهم سيصلون لكنهم لن يدفعوا الزكاة، واحتجوا بآية بقوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقالوا: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي علينا. يصلي هنا المعنى اللغوي أي الدعاء، أي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لهم. فقالوا: إن كنا نعطي الزكاة لرسول الله عليه الصلاة والسلام مقابل أنه يدعو لنا، أما الآن وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام فلن نعطي الزكاة لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا فهم خاطئ من الآية وتأويل خاطئ للآية. فأبو بكر رضي الله عنه أبى ورفض التفرقة ما بين الصلاة وما بين الزكاة. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه راجع أبا بكر في هذه المسألة فقال كيف تقاتل من شهد أن لا إله، كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر رضي الله عنه قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وقال والله لو منعوني عناقا، العناق هي الماعز الصغيرة، أنثى الماعز الصغيرة التي لم تتم سنة، والله لو منعوني عناقا وفي رواية عقالا يعني حبلا كانوا يؤدونه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم علي، إن الزكاة حق المال. في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن شهدوا أن لا إله حتى شهدوا أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. طيب حق الدماء يكون في القصاص ويكون في الحدود وغير ذلك، وحق المال في الزكاة. إذن أبو بكر رضي الله عنه استنبط من الحديث، وهناك رواية للحديث فيها لكن لم يقف عليها أبو بكر رضي الله عنه ولا عمر رضي الله عنهما، هذه الرواية فيها وإن الزكاة حق المال، كانت رفعت المراجعة التي حدثت ما بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لكن أبا بكر رضي الله عنه استنبط من الآية أن الزكاة حق المال، وأقسم بالله ليقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. يقول عمر فلما رأيت أن الله سبحانه وتعالى شرح صدر أبي بكر للقتال علمت أنه الحق. أبو بكر إذن رضي الله عنه وهذه الأمور والحوارات ومنع الزكاة كانت بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة، فهيبة الدولة هنا تتعرض للخطر، فلا بد من وقفة قوية، فوقف أبو بكر رضي الله عنه وقفة قوية حتى لا تضيع هيبة الدولة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الوفود التي جاءت إلى المدينة لأبي بكر رضي الله عنه تتشاور معه على وضع الزكاة نظرت في جنبات المدينة وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فوجدت أعدادا قليلة من صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا كانت الأعداد قليلة؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أمر جيش أسامة الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر بخروجه وكان قد تجهز للخروج وعلى مشارف المدينة، لكن لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام فإن الجيش عاد إلى المدينة مرة ثانية بعد أن تولى أبو بكر الخلافة، فإنه أمر الجيش أن يخرج مرة ثانية. بعض الصحابة شاوروا أبا بكر وراجعوا في هذه المسألة، قالوا إن العرب قد ارتدت وجيش أسامة إذا خرج سنبقى في قلة، فلا تخرج جيش أسامة حتى نقاتل العرب الذين ارتدوا. لكن أبا بكر رضي الله عنه قال لا، ما كان لي أن أوقف أو أن أمنع جيشا أمر بإرساله رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصر على خروج جيش أسامة، وخرج جيش أسامة رضي الله عنه. حقيقة أن خروج جيش أسامة كان له فوائد، هذه الفوائد أن أسامة رضي الله عنه مر بجيشه وفي غالب الصحابة على قبائل عربية. هذه القبائل العربية التي سمعت بمسألة التفرقة ما بين الصلاة والزكاة بين مسألة الزكاة وأنهم لن يدفعوا الزكاة بعد اليوم، وسمعوا بردة بعض القبائل العربية، فإنهم لما رأوا جيش أسامة رضي الله عنه يخرج في جيش كبير جرار، فقالوا إن المسلمين بهم قوة، لو لم يكن بهم قوة ما أنفذوا وما أخرجوا جيش أسامة رضي الله عنه. لذا نجد أن القبائل التي مر عليها أسامة بن زيد رضي الله عنه هذه القبائل ارتد منها أو منع الزكاة منها القليل، لأنهم خافوا هيبة الدولة لما رأوا جيش أسامة رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه ومعه قلة من الصحابة، وسمع أن الأعراب وأن بعض القبائل العربية يريدون الإغارة على المدينة منتهزين فرصة عدم وجود العدد الكبير من الصحابة، فماذا يفعل أبو بكر رضي الله عنه؟ فقسم الموجودين في المدينة إلى سرايا صغيرة، وجعل على كل سرية واحدا من كبار الصحابة الذين كانوا في المدينة، وجعلهم على مداخل المدينة حتى يحرسونها ليلا ونهارا، يعني على حدود المدينة، حتى لا يفاجأ أهل المدينة بمن يهاجمهم من العرب أو من الأعراب. فجعل على هذه السرايا سرية عليها علي بن أبي طالب، وسرية عليها سعد بن أبي وقاص، وسرية عليها عمرو بن العاص، وسرية عليها ابن مسعود، وسرية عليها الزبير بن العوام، وسرية عليها طلحة ابن عبيد الله، وسرية عليها عمرو ابن العاص. فهذه السرايا وقفت تحرس مدينة النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا، فاستمر الحال على هذا. في هذه الأثناء حدثت أو قل يعني الأدق أن أول ردة كانت بدأت في أخريات حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ردة الأسود العنسي. أسود العنسي هذا كان في اليمن، كان في اليمن بعد أن أسلم أهل اليمن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم من يعلمهم دينهم، فأرسل معاذ ابن جبل رضي الله عنه أبا موسى الأشعري، فوجعل بازان أميرا على سائر أنحاء اليمن، اسمه بازان على سائر أنحاء اليمن، وعين النبي عليه الصلاة والسلام أمراء على سائر إمارات اليمن، فاستتب الأمر للإسلام في اليمن. الأسود العنسي هذا والعنسي هذا كان كاهنا، فخرج على الناس يقول إنه نبي وإنه يوحى إليه، وأخذ يقول سجعا من سجع الكهان يعاونه فيه الشياطين، استمع إليه بعض أهل اليمن وانضم إليه بعضهم، واستطاع أن يجمع جيشا ويقاتل في إمارات اليمن، واستطاع أن ينتصر على إمارة تلو إمارة وإمارة تلو إمارة حتى دانت له أكثر اليمن، وقتل شهر ابن بازان الذي كان أميرا على صنعاء، وتزوج امرأته. فالنبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا بعد حجة الوداع، يعني في أخريات حياة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام عندما علم بذلك فإنه أرسل إلى المسلمين هناك أن قاتلوا أو اقتلوا، لأنه يقول إنه نبي ولا نبي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وارتد ويقول إنه يوحى إلي، فهذا حقه القتل، فقاتلوه فإن لم تستطيعوا قتاله فاقتلوه. وكما ذكرت أن غالب أهل اليمن كانوا معه، والمسلمون كانوا يعاملونهم بالتقية، يعني لا يظهرون لهم حقيقة الأمر لقلتهم ولقلة أعدادهم. فالشاهد أنهم لجأوا إلى حيلة، فهذه الحيلة ذهب فريق من المسلمين الذين بالطبع لم يرتدوا، فذهبوا إلى زوجة الأشعة، نعم الأسود، إلى زوجة الأسود العنسي التي تزوجها لما قتل زوجها شهر ابن بزان. فذهبوا إليها وقالوا قتل زوجك وكانت على الإسلام ولم ترتد، وكانت تكره هذا الرجل الذي ادعى النبوة وقتل زوجها وتزوجها عن غير إرادتها، وكان يحبسها في قصره. فكانت إني أبغضه وأكرهه، وانظروا إلى أي خطة وأنا أعاونكم فيها. فاتفقوا معها على أنها تعين الليلة وأن تفتح الأبواب، وهم يأتون في هذه الليلة لقتله. وبالفعل في الليلة الموعودة المتفق عليها استطاعوا أن يدخلوا في غفلة من الحرس، واستطاع رجل شجاع اسمه فيروز أن يقتله، وأخذوا رأسه وألقوها من فوق سور القصر وأعلنوا الشهادة وأذنوا في الناس، فاندحر أتباعه وظهر المسلمون وعادت اليمن كما كانت بفضل الله سبحانه وتعالى إلى حظيرة الإسلام. يبقى هذه كانت أول ردة كانت في أيام النبي عليه الصلاة والسلام. في أخريات حياة النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت بعد حجة الوداع، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذه الردة وعن تنبؤ الأسود العنسي كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه في نومه بينما هو نائم عليه الصلاة والسلام أنه في يديه أن في يديه سوارين، فأهمه شأنهما أو شأنهما أو اهتم لشأنهما، فأوحي إليه أن انفخ فيهما، فنفخ فيهما فطار، أي السواران طار السواران فطار، فأولها النبي عليه الصلاة والسلام بكاذبين يخرجان يدعيان النبوة، أحدهما هو الأسود هذا الذي ذكرناه وتكلمنا عنه ورأينا نهايته، والآخر هو مسيلمة الكذاب والذي سيأتي الكلام عنه بإذن الله رب العالمين. على إثر ذلك فإن أبا بكر رضي الله عنه سمع أن بعض القبائل التي حول المدينة ستجهز لغزو المدينة، فأبو بكر رضي الله عنه أراد أن يخرج إليهم قبل أن يأتوا إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعبأ الموجود من صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه كما ذكرنا إن أكثر الصحابة كانوا مع جيش أسامة رضي الله عنه، فعبأ هؤلاء وخرج بهم لقتال هذه القبائل التي هي تستعد لقتال المسلمين، وذهب إلى مكان يسمى بذي القصة، وهناك لجأت هذه القبائل إلى حيلة. هذه الحيلة أنهم جاءوا بأنحاء، أنحاء هي كقرب التي يوضع فيها السمن والماء، فملؤوها بماء وجعلوها على الجبل، فلما اقترب جيش المسلمين فدحرجوا هذه الأنحاء القرب دي، فنزلت تتدحرج، فزعرت الإبل وخافت إنها لم تعتد شيئا كهذا، فولت على أدبارها وما استطاع ركاب الإبل أن يوقفوها، وظلت هذه الإبل تجري لا تلوي على شيء حتى عادت إلى المدينة وهي مذعورة وخائفة ولا تطع من يقودها. فقالوا هؤلاء هزم أبو بكر وهزم المسلمون وأصابهم الوهن. فأبو بكر رضي الله عنه ما نام ليلته، وإنما أخذ يجهز الجيش مرة ثانية ونظم الجيش رضي الله عنه، ويخرج بنفسه على قيادة الجيش، وجعل على الميمنة النعمان بن مقرن، وعلى الميسرة عبد الله بن مقرن أخوه، وعلى القلب أو على الساقية، على القلب نعم، جعل أخوه، جعل الأخ الثالث لهما وهو سويد ابن مقرن. فجعل هؤلاء الثلاثة على كما قلنا اليمين واليسار والقلب، وتوجه بهما ليلا قبل الفجر، فوصل إلى ذي القصة التي ذكرناها، إلى المكان اللي حدثت فيه المعركة، فوصل ولم يسمع لهم العرب الذين فعلوا هذه الحيلة معهم، لم يسمع لهم هؤلاء حسا ولا صوتا، فباغتوهم، فوجدوا العرب أبا بكر رضي الله عنه والجيش الذي معه على رؤوسهم، فقاتلوهم واستطاعوا أن ينتصروا عليهم وأن يهزموهم. ثم خرج أبو بكر رضي الله عنه بمن معه من هذا الجيش إلى بعض القبائل التي كانت قتلت بعض المسلمين، فانتقم منهم وسأر للمسلمين، وعاد أبو بكر رضي الله عنه وقد انتصر للمسلمين وانتصر للإسلام، وعاد إلى المدينة وأنهى هؤلاء، أنهى فتنة هؤلاء واستعداد هؤلاء الذين كانوا يريدون مهاجمة المدينة. وجاءت البشائر بعد عودة أبي بكر رضي الله عنه، إذ جاءت الزكوات من بعض القبائل إلى ليلا إلى المدينة، مما طمأن الناس وارتفعت راية الإسلام على يد أبي بكر رضي الله عنه وعلى يد الصحابة الذين خرجوا مع أبي بكر رضي الله عنه إلى ذي القصة كما ذكر. بعد هذا جاء جيش أسامة بعد عودة أبي بكر بليال قليلة، ومعه الصحابة بليال قليلة، فتركهم أبو بكر رضي الله عنه للاستراحة، وأخذ يعقد الألوية للخروج إلى المرتدين حتى نعرف مدى الفتنة. فاعلم أن سائر الجزيرة العربية ما بين مرتد وما بين مانع للزكاة إلا مكة والمدينة، حتى نعرف قدر الفتنة وبقايا هنا وبقايا هناك. يبقى ارتدت الجزيرة العربية إلا مكة والمدينة حتى نعرف المصيبة والمفاجأة والابتلاء الذي جاء لأبي وقع فيه أبو بكر رضي الله عنه، ابتلي به أبو بكر رضي الله عنه، وابتلي به صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فالجزيرة العربية بكاملها غيرت وبدلت ومنعت إلا مكة والمدينة. فكان لابد كما قلت في أول الكلام من إعادة هيبة الدولة. فأبو بكر رضي الله عنه بدأ في عقد الألوية لكل ناحية من نواحي الجزيرة العربية، فعقد 11 لواء، يعني 11 جيشا، أخرج 11 جيشا إلى أنحاء الجزيرة العربية، وعلى هذه الجيوش كبار الصحابة. فكان من الذين عقد لهم اللواء خالد ابن الوليد رضي الله عنه، وخالد ستظهر عبقريته بداية من حروب الردة. فعقد له اللواء على أن يذهب إلى طليحة الأسدي الذي كان قد ادعى النبوة، واتبعته أعداد كبيرة من قبيلتي ومن القبائل المجاورة. وأرسل عكرمة ابن أبي جهل، سبحان الله، انظر إلى أبيه عندما يعني نذكر اسمه ونلعنه، وابنه صار من قادة المسلمين، وأرسل عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه إلى مسيلمة الكذاب، وأرسل في إسر شرحبيل ابن حسنة رضي الله عنه، يبقى أرسل سريتين إلى مسيلمة، لأن مسيلمة كما سنرى كان معه أكبر عدد من العرب الذين ارتدوا، وأرسل غيرهم من الصحابة إلى كما قلنا إلى سائر أنحاء الجزيرة العربية. نأتي إلى خالد بن الوليد مع طليحة الأسدي هذا. طليحة هذا تنبأ وقال إنه نبي وإنه يوحى إليه، واتبعته أعداد من الأعراب ومن قبيلته، وكان العرب كما خشي الصحابة عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتادوا أن يسمعوا ويطيعوا لأمير واحد على مستوى الجزيرة، إنما عادت النعرة التي كانت عندهم نعرة القبلية، وأنهم يسمعون لزعماء قبائلهم ولا يسمعون لواحد فقط، إنما كانوا يسمعون لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقالوا مؤيد بالوحي. لكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم عادوا إلى ما كانوا عليه من الانتصار إلى قبائلهم ومن الطاعة لأمراء قبائلهم. طليحة هذا تنبأ وجاءه ساعد عيينة ابن حصن، وجاءه بجيش من قبيلته، وخرج إليهم خالد ابن الوليد رضي الله عنه كما قلنا أرسله أبو بكر. أبو بكر رضي الله عنه أرسل مع هؤلاء الأمراء خطابات، رسائل كده. هذه الرسائل التي أرسلها أبو بكر مع الأمراء أمرهم قبل أن يقاتلوا أحدا من هؤلاء المرتدين أن يقرأوا عليهم هذه الرسالة، في هذه الرسالة أن يعودوا إلى الإسلام وأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعلموا أنهم على خطر عظيم، فتوبوا يتوب الله عليكم ولا قتال إن تبتم، وعلامة توبتكم أن ترفعوا الآذان في قبائلكم. فكان كل أمير يفعل ذلك قبل القتال، فخالد فعل ذلك رضي الله عنه مع طليحة الأسدي. لكن طليحة أبى وتجهز الجيشان للقتال، وعيينة ابن حصن كان القائد الكبير الذي جاءه بجماعة كبيرة بني فزارة من قبيلته، فزارة من قبيلته، وأخذ يقاتل عيينة ابن حصن أمام خالد بن الوليد وجيش المسلمين. وكلما مر وقت وعيينة يشعر بأنه سيهزم فإنه يأتي لطليحة هذا الذي يقول إنه نبي، فأجد طليحة منزويا في مكان ويتدسر بغطاء، حاطط حاجة على دماغه كده متغطي به، فيسأله يا أيها النبي هل أوحى الله إليك؟ هل جاءك جبريل عليه السلام؟ هل جاءك جبريل؟ يقول لم يأتني بعد، إذا فقاتل. فيذهب عيينة بن حصن يقاتل أيضا قتالا شديدا، ثم يتعب فيأتي إليه مرة ثانية، هل جاءك جبريل؟ بماذا أوحى الله إليك؟ يقول لم يأتني جبريل بعد. فذهب يقاتل، ثم عاد إليه في المرة الثالثة وقد سأم من هذا، فعاد إليه في المرة الثالثة يسأله هل جاءك جبريل؟ قال نعم جاءني جبريل. قال بماذا جاءك؟ قال جاءني بإنك أو كلام كده، يعني إيه كلام تافه من كلام من السجع، يعني إيه الموزون الذي يكون على ألسنة الكهان. فقال لا تسمعن الخبر أو لا تسمعن ما لم يأتك به جبريل، فتركه وأخذ جيشه، وكانت المواجهة ما بين باقي الجيش وبين خالد بن الوليد رضي الله عنه، وانتصر خالد بن الوليد وطلحة هذا وعيينة بن حصن. سبحان الله، أراد الله بهما خيرا، فعيينة ابن حصن أسره خالد بن الوليد ووضع القيود في يديه وفي عنقه وأرسله على هذه الهيئة من الذل والصغار وهو سيد في قومه إلى المدينة إلى خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فلما دخل المدينة جعل الصبيان يطعنونه ويقولون يا مرتد هل ارتددت عن دين الإسلام بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وهو يقول أنا والله ما دخلت في الإسلام أبدا، يعني كان ما زال على الكفر، لكنه كان قد أعلن الإسلام والنبي كان يتألفه صلى الله عليه وسلم. فلما جاء على هذه الصورة المهينة إلى أبي بكر رضي الله عنه، فإن أبا بكر فق قيوده واستتابه وبين لهم يعني خطورة ما هو عليه وفظاعة ما هو عليه من الارتداد عن الإسلام وخطورة هذا الأمر، فتاب إلى الله سبحانه وتعالى وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. أما طلحة هذا الذي كان يقول إنه نبي وأنه يوحى إليه، فإنه جاء إلى مكة معتمرا في أيام أبي بكر رضي الله عنه وتاب وحسنت توبته وخرج للقتال في صفوف المسلمين تحت إمرة خالد بن الوليد رضي الله عنه. فأبو بكر رضي الله عنه من فقهه قال لخالد استشره في الأمور فهو خبير، لكن لا تجعله أميرا على سرية ولا قائدا، فعامله بنقيض مقصودي، لأنه كان يحب العلو والرئاسة فقال إنه نبي من أجل أنه يحب العلو والرئاسة والسيادة. فأبو بكر رضي الله عنه قال لخالد بن الوليد عامله بنقيض مقصوده، فكان يستشيره لكن لم يجعله أميرا على سرية ولا أميرا على جيش. يبقى هذا كان الأول، يبقى إحنا الأسود العنسي، هذه كانت أول ردة، وكما قلنا كانت في أخريات حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ورأينا خروج أبي بكر رضي الله عنه إلى قتال المرتدين حول المدينة في ذي القصة، ثم رأينا خالد بن الوليد رضي الله عنه لما قاتل طلحة الأسدي وكيف انتصر عليه وكيف بعد ذلك تاب ورجع عن ردته عيينة بن حصن وأيضا طليحة الأسدي. هذا استمرت الأحداث، ويعني الحلقة اليوم قصيرة، فإن شاء الله نعوضها بإذن الله رب العالمين في اللقاء القادم. فاستمرت الأحداث تتوالى وسنرى كيف وقف أبو بكر رضي الله عنه موقف الأسد أمام ردة الجزيرة العربية بكاملها كما ذكرنا، إلا بقايا هنا وهناك ومكة والمدينة فقط بإذن الله رب العالمين. نواصل الكلام عن حروب الردة في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي على ذلك، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وعى وذاك مزق عقدها، مثل يسعى لاستدامة ودها، ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة